مع الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن التفاني والعطاء. التفاني يعني بذل الجهد لإنجاز هدف ضحى من أجله الإنسان برغباته ومصالحه، والتفاني في خدمة الوطن هو تغليب مصلحة هذا الوطن على رغباته الشخصية. فمن يتفانى في عمله إنما يبذل فيه من الجهد والعطاء الكثير ويضحي بمصالحه الذاتية لتحقيق ما يعود بالنفع على ما يهدف إلى إنجازه لصالح الوطن. وإذا ما قيل تفانى الإنسان في إنجاز هذا العمل فإنما يعني أجهد الإنسان نفسه حتى كاد يفنى، وقيل بذل الجهد وضحى في سبيل الوطن وهو ما يطلق عليه العمل الاجتماعي. أما العطاء فقيل فيه الذهب يعرف بالنار وأمانة الرجل بالأخذ والعطاء، ويوجد للعطاء صور وأشكال كثيرة، فليس من الضروري أن يكون العطاء ماديا فقط، حيث أن العطاء المعنوي أكثر أهمية من العطاء المادي في كثير من الأحيان. ويمكن تعريف العطاء على أنه إحدى الفضائل الإنسانية التي تعني البذل والتضحية، ويكون ذلك بعدم التقيد بحب الذات وإنما حب الآخرين أيضا، كما يعني التجرد من الأنانية والتملك وتفضيل البذل على الاحتكار. فالمال بالنسبة للشخص المعطاء وسيلة لا هدف، وبالتالي لا تسيطر عليه الأهواء وحب المال، إنما حب مساعدة الآخرين وبذل المال والجهد لمد اليد لمن يحتاج العون والمساعدة. وللعطاء والتفاني آثار جانبية كثيرة تعود بالنفع على الإنسان المعطي وعلى المجتمع، ويزيد العطاء من طاقات الفرد والأمة ويشحث الهمم، وقد قيل العطاء مهنة الكريم. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
جربت تبعني خلاط طول الليل وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعلي السحزن مقدرات.
الأولى منكم وفيكم.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماي شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد، ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04 37370000. وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
أمي هبط الراد.
شو طرادي هذه بعد؟ هذا الولد ما أدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله عن البحر.
الولد مستخول، شادلنا يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه، حتى الأطفال
الله يهديه
ما شاء الله عليه. يا ضحية
يلا عبود
من عادة الكوس كل ما ياهل
هذه السالفة.
أمي ما بتاخذي لي عروض؟
غبايب ويا الشاعر والنوخ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
آه يا من ون من حد يا سعادة عمري الثاني
الأولى
بالسلامي قبلي حضر الفراق يا مظلوم المياني سمعي يا وناتي غنى لي غنى حمام الدور يوازي ارتعاتي حط لي
عقن
وداد في الحشا مثل الادغ الدول سرى السم في جسمي وقطع شراي زقر المنادي بخطوف يوم السفن بتشل غمس على الفوادي بالكوف لا وداع بالحل.
الأولى منكم وفيكم.
صوخوا حمدان.
منظومة واحدة طبعا بالفعل نبرز الإماراتيين بشكل أفضل، صح نحن في المركز الأول بس بعدنا نحن طموحاتنا أكثر عن كذي.
بكل إيجابية ينظر سمو الشيخ حمدان للمركز الأول على أن النتيجة الطبيعية للعمل الجاد، وبروح الفريق الواحد العمل على الأفضل هو اللي يخلينا نحافظ على المركز الأول. يشوف سموه الوصول للأفضل والحفاظ على المركز الأول مسؤوليتنا كلنا.
صوخوا حمدان. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع وهو بعنوان الإبداع والابتكار في فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في البناء والتطوير بقلم عبد العزيز عبيد الفلاحي.
كاتب وكتاب.
عنوان البيئة الملهمة نقرأ. يرجع نسب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قبيلة بني ياس، وهي من أعرق القبائل العربية الأصيلة والتي لها بصماتها في التاريخ القديم لشبه الجزيرة العربية والتاريخ الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة. يرجع الفضل في تشكيل تركيبته القيادية والإنسانية، وفي هذا يقول سموه: تعود جذوري إلى شبه الجزيرة العربية حيث تقع الإمارات العربية المتحدة ودبي، وأنا من أصول قبيلة بني ياس، وهي قبيلة قادت الكثير من القبائل الأخرى لمئات السنين وفي شبه الجزيرة العربية. الناس في تلك القبائل كانوا يواجهون التحديات بشكل يومي، تحديات توفير الطعام ليومهم التالي، أو تحدي السير لأميال بحثا عن قليل من الماء. وقد اعتاد العرب منذ قرونهم السحيقة العيش في الصحراء التي تتطلب مساكنيها عمل مستحيل للحصول على القسط الأدنى من لوازم وضروريات الحياة، بدءا من الماء إلى المسكن. وقد رسخت قسوة ظروف الصحراء في أذهان قبائل العرب الصراع والصمود من أجل الحياة ومن أجل البقاء. وأجداد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليسوا إلا جزء من هذه القبائل، وقد أثر انتمائه العربي في تكوينه وشخصيته القيادية، حيث يقول سموه: أنا ابن قبيلة عربية في النهاية، وأبناء القبائل يستقون العلم والحكمة وبعد النظر من أهلهم أكثر مما يستقونها من المدارس. قادة كثيرون لم ينتظموا في المدارس، فكانت مدرستهم الحقيقية الحياة والمراقبة الدقيقة لكل ما يجري حولهم. كان مدرسوهم الحقيقيون أبناء عشيرتهم، لذا تجدهم يغزلون على منوال أهلهم وتستجيب تربيتهم لتأثير الوسط والمحيط. إن عربي الصحراء هو الذي يعيش على رؤيته، وأبسط مثال على ذلك هو أنه عندما يرفع العربي البدوي عينيه إلى السماء فيرى الغمام يعرف برؤيته هل ستجود السماء في تلك الأيام بماء، والماء بالنسبة له يعني كل شيء، منه يشرب ومنه ينبت الكلى الذي ترعاه دوابه التي منها يأكل ويلبس ويسكن. إذن من خلال هذا المثال يتجلى لنا أن عرب الصحراء يعيشون أول ما يعيشون على رؤاهم. وقد ورث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه الرؤية عن أسلافه، فصارت موجهة لأفعاله وضابطة لتصرفاته، وعينه دوما إلى الأمام، تأبى التقاعس إلى الوراء إلا إذا كانت لها الحاجة بأخذ العبر من الماضي لتتضح رؤية المستقبل. وبمثل ذلك كان أبوه وأجداده من قبله. يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: يستطيع القائد أن يطور رؤية وأن يطلق لخياله العنان بصياغتها ويرفع أغصانها عاليا، لكن جذورها تظل في الأرض. والدي تشرب القيادة والقدرة على صنع الرؤى من جدي مثلما ورثهما جدي عن أبيه، لا توجد نهاية لمثل هذه الجذور. من ثم فأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ابن بيئته في صنع الرؤية، وحلقة من سلسلة القيادة العربية، فقد أرضعته ثقافته العربية ومحيطه الاجتماعي القيادة والقدرة على صنع الرؤى، فشب ينهل من هذا المورد الفياض حتى صار من صناع الرؤى وأصحاب الطموحات القيادية. سموه يعتز كل الاعتزاز بانتمائه العربي، حيث يقول: أنا عربي من أب عربي وأم عربية، رضعت حب العروبة منذ الطفولة وانتميت إلى دوحتها. ويقول عنه المقربون إلى العائلة: إنه كان طفلا مفعما بالحيوية دائم الحركة، ولديه روح الاستكشاف والفضول، إذ كان يحب أن يعرف ما يجري حوله. وعندما كان جده الشيخ سعيد آل مكتوم حاكم دبي وقتها يعقد مجلسه عند مدخل المنزل، كان يصحب حفيده الشيخ محمد ويجلسه إلى جانبه. ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مدى تأثير والده على تكوين شخصيته قائلا: كان لوالدنا المغفور له الشيخ راشد أكبر الأثر في شخصيتي، وقد تعلمت منه الأناءة وعدم التسرع في إصدار الأحكام. وكما يرجع الفضل لوالد الشيخ محمد بن راشد في تكوين شخصيته، فأنه يرجع أيضا إلى والدته، وعنها يقول: تشكل أمي رحمها الله في حياتي كل كلها محور شخصيتي، فإليها يعود الفضل في إكسابي كثيرا من القيم والخصال والخصائص والمهارات، ويعتبرها مدرسته الأولى، حيث يصفها بقوله: أمي هي مدرستي التي تخرجت منها وتعلمت فيها المبادئ والأخلاق والدين ومعاملة الناس. مستمعي الأعزاء، ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني.
أعذب المعاني.
مستمعتي العزيزة، مستمعي العزيز، هل تعلم بأن لحظة صبر في لحظة غضب تمنع ألف لحظة ندم؟ ولكم أقول: نحن لا نحتاج إلى الكثير لنترك بصمة، القليل قد يصنع الفرق. وما راق لي كلمات تقول: على الإنسان أن يكون رحيما لأن الرحمة تجمع بين البشر، وأن يكون أديبا لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة. ولك مستمعي العزيز أقول: احرص على أن تحافظ على بداية يومك، لا تدع أحدا أو شيئا يخطفها منك، تحكم بها لتتحكم بيومك وحياتك. ونصيحة لك تقول: لا تدخر حبك حتى لا تصدأ كلماتك ونبضاتك وتصبح غير قابلة للاستخدام. وتذكر مستمعي العزيز أن العطاء كالعطر يلتصق بك قبل أن يستنشقه الآخرون. ولك عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع أقول: عش بقناعاتك واحترم قناعاتهم، فلا تزر وازرة وزر أخرى. ونختم بقول الإمام علي بن أبي طالب، وهو يقول: كل متوقع آت، منتظر الفرح سيحصل عليه، صاحب اليقين بفكرته ستتحقق، سيء الظن سيناله، فتوقع ما تتمنى. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
اليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا.
MU7.4.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك، عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هنا؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم، رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. امرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من ابو ظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شويه يكون يقصر علي الدرب.
انا سامحني لاخي شويه، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري، حطي اذاعه الاولى وقصر الدوب يا ابو حمد، يكون يوم توصل انا كد انقفلت من الشغله اللي عندي.
قصر الدوب يا ابو عويد المالي، يا فايج بالجمال يا ابو عيان سلالي ويا ابو جفن جتال، صار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الاحبار، ول المداد انثاع وانسد درب الهواه وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عمير قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحين؟
أنا على الباب على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كنا عدم قرطاس الأحباب.
يلا يا عزيز، 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 يلا يا عزيز.
الأولى 107.4.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام واهل الخير والابطال،
ابى اخدم دولتي لين الجسد تفخر بها اكفانه،
حضاره جيل مسيره بطل دوله لها عنوان.
قصيد فزاع.
كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية، أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية، والهجن والطير والبحر وهل البر ودلالة، والغلا والطيب والشعر بحروفها لبجدية، والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة، من تواضع لا محبة لا عدا لا عنجهية، ولا كتبته أكتبه من فكر ما هو من جهالة، شمس فكري ما تغيب وجمرة الإبداع حية، للمحب إحساسه الصادق وللشاعر خياله، يعزف إحساسه على وتر اللحون السامرية، ذعذعت ريح الشمال وكن قلبي من شماله لا جنوبه، يشعر بريح الشمال الخارجية، كله العين الحبيب اللي ملك قلبي الحالة، واملكه بعيونه السود وملامح البرية، أتذكر كل ما هب الشمال وهز شاله، والتوى من فوق عوده طية من فوق طية، وأتذكر كل ما مال الغصن عوده لماله، فيه من ميل الغصن والغصن به منها شوية، وأتذكر صبحه الضاحك وليله من خلاله، والجبين اللي مثل شمس الضحى عيد الضحية، وأتذكر لون خده كل ما ذكروا مجاله، وردتين حمر في بستان ما هي مزهرية، وأتذكر بسمته دلعه رقته ودلاله، وابتسامات الشفاه ونظرة العين الشقية، قبل ما يرحل ويتركني بلا علم ورسالة، نرجسي وأنا في حبه ما عرفت النرجسية، ويش أسوي في حبيب يحسب قلبي حلاله، والمصيبة قلبي موافق ونفسي لها أرضية القضية كيف أحس بله فته ولا وصاله يا قضاة الحب من يقدر على حل القضية دام أخذ قلبي من ضلوعي يدور لي بداله وكان ما عنده بداله لازم يرد علي لا يخليني بلا قلب على العشاق عاله يعرفني نيتي وحدة ما هي 50 نية عند له قلبه من الفرقة ترى ما نيب داله كيف بدله من حبيب بالغلا ما شفته زيه لا يطول بالفراق ويعتبر وصله جماله الجماله ردها واجب على راعه الحمية نظرة من عينه العيني وانا واقف قباله كافية بنها تعوض لمسة يديها بيدي ان حصل مني خطأ مليون مرة قلت هاله يخطي العبد ويتوب ويغفر الله الخطية كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رماله وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية وكم عدد من حج بيت الله وشدله برحاله وكم عدد من قال صلى الله على محمد نبيه بعددها كلها تأسفاتي كلها له آسف آسف داملي على التأسف مقدرية آسف آسف داملي على التأسف مقدرية
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه من أحيث وجه اللي عادي دارنا مجهول
فحد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة
الأولى 107.4
وإذا دارت رحات المعركة شعبك لعينك ثار قبل تلتم رجالك للوغى تحفر مقابرها ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال وعن رايد جنود في سما صنعاء
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه
الأولى 107.4
عطايا الله ويا سيف الغويص
ويا سيف الغويص
من الأشياء المهمة في عزبة الركض فطامين يمكن خلط الأبكار والجعدان في مكان واحد في حظيرة واحدة ما عندنا أي مشكلة لأننا صغار لكن بعد تقريبا سنتين انحقاقة لازم يكون الأبكار في شبك والجعدان في شبك كمر العمر لازم يكون أبعد ما يكون الأناثي والذكور أربعة
عطايا الله
عطايا الله
الأولى ويا حصة العسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
من مكتبتنا
من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اخترنا لكم بعض الإصدارات أو التراجم، ومن ترجمة خير الضامن نقرأ سقطرة جزيرة الأساطير. في الشرق الأوسط في تلك المنطقة التي كانت ولا تزال تلعب دورا كبيرا في تاريخ البشرية نجد العديد من الأقوام والجماعات، ومن أولئك نخص بالذكر الجماعات الصغيرة القاطنة في اليمن وسلطنة عمان، ممن يتكلمون لغات قديمة غير مكتوبة، وأقل أولئك الأقوام حظا ونصيبا في الدراسة والبحث والتحليل أهالي أرخبيل سقطرة الواقع في المحيط الهندي. وقد استأثرت جزيرة سقطرة التي تحتل موقعا جغرافيا فريدا على مفترق الطرق البحرية وملتقى الحضارات القديمة باهتمام الباحثين من غابر الزمان، وقد تسنى للمؤلف أن يكون من أوائل الباحثين الروس الذين زاروا سقطرة ومكثوا فيها أمدا طويلا لإجراء الدراسات العلمية الميدانية. وقد جاء هذا الكتاب ثمرة إجمالية للدراسات التي أجرتها البعثة الروسية، وتأتي طبعته العربية صيغة موسعة شاملة منقحة ومزيدة بالمستجدات العلمية للطبعة الروسية التي صدرت في موسكو عام 1988 بعنوان السقاطرة. اخترنا لكم من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كتاب رأس الخيمة، دراسة في جغرافية المدن بقلم حصة محمد إبراهيم النعيمي. هذا الكتاب يلقي الضوء على مدينة رأس الخيمة، دراسة في جغرافية المدن منذ بداية نشأتها وحتى عام 1990، ويتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول وخاتمة وملاحق. تناولت المقدمة الهدف من الدراسة وتحديد منطقة الدراسة والدراسات السابقة للمدينة ومصادر المادة العلمية والمنهج المتبع في الدراسة، مع ذكر أهم الصعوبات التي واجهت الباحثة. الفصل الأول يوضح موقع المدينة وعلاقاتها المكانية والخصائص الطبيعية لموضعها، وتناول الفصل الثاني نشأة المدينة ومراحل التطور التي مرت بها خلال مرحلتين، المرحلة الأولى من 1800 إلى 1971، ثم المرحلة الثانية من 1972 إلى 1990. أما الفصل الثالث فهو يوضح سكان مدينة رأس الخيمة من حيث النمو والتركيب والتوزيع السكاني والكثافة. وفي الفصل الرابع تم دراسة استخدامات الأرض في المدينة. والفصل الخامس يوضح النفوذ الإقليمي للمدينة بتطبيق معايير متعددة. وتناول الفصل السادس والأخير دراسة تخطيط المدينة وتحديد أهم المشكلات التي تواجه المخطط الحالي للمدينة، مع وضع المقترحات الإنمائية لإقليم المدينة. وتأتي الخاتمة في نهاية الكتاب موضحة الملامح الجغرافية المميزة للشخصية العمرانية الوظيفية لمدينة رأس الخيمة. أما الكتاب التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان من تاريخ شبه الجزيرة العربية بقلم أحمد علي بوادي. يطلق اسم الجزيرة العربية على امتداد جغرافي لا يشكل جزيرة بالمعنى الذي يفهم الكلمة، ولكنه يمثل شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات. وقد حاول العلماء تحديد الامتداد الجغرافي المقصود بالاسم، فذكر بعض منهم أن الاسم كان يطلق في العصور المبكرة على امتداد جغرافي يختلف عن امتداد الجغرافي الذي هو عليه اليوم. وبخصوص ما ذكر، ربما أن أقدم الأخبار المروية بهذا الخصوص تعود إلى القرن الأول الهجري، وهي تلك الأخبار التي تنسب إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنه، والتي تفيد أن تحديد الجزيرة العربية الجغرافي يشمل الأرض الواقعة بين نهر النيل غربا والخليج العربي ونهري دجلة والفرات شرقا، وبين البحر العربي جنوبا وامتداد نهري دجلة والفرات شمالا، حيث يفترض أنهما يسيران اتجاه الشمال ثم ينعطفان باتجاه البحر الأبيض المتوسط. ويفهم مما ذكر أن الجزيرة العربية تشمل الأراضي التي استوطنها العرب والتي تتمثل بما يعرف اليوم باسم الجزيرة العربية، بالإضافة إلى بادية الشام والأجزاء الجنوبية من الهلال الخصيب، وخاصة الأجزاء التي شكلت الامتداد الجغرافي الرئيسي لمملكة الأنباط. أما كتابنا التالي فهو بعنوان فضاءات فولكلورية من أجواء البيئات الإماراتية والخليجية بقلم مطر رمضان، وهو من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونقرأ الآن ونحن نقرأ في ذاكرة من سبقونا من حفظة ورواة عما دار في الموروث الشعبي بكل أطيافه وملامحه ومكوناته. نتذكر دائما أننا أخطأنا بعدم متابعته منذ البدايات الأولى وتدوينه وكتابته، حين قال لنا الجد أو الجدة وذلك الرجل في ذلك الزمن عما تبقى بتفاصيل لم تكن في الحسبان أبدا، بل ولم تكن تخطر على بال أحد منا، أن هذا الموروث قد يأتيه يوم أو تمر عليه أزمنة وأزمنة ويبقى هباء منثورا. ولا نتحسر على تلك الفترة التي كان من الممكن أن ندون ما في ما مر فيها من أحداث آنذاك، ونكتب ما قاله جدي عن البحر وما فيه من أغاني قالها النهام، وعن طرائف وحكايات ذلك البيت القديم ومن سكنه، وعن الصحراء ومن عاش فيها بحرها ولهيبها وتحمل بردها وشرب لبن نوقها وحدى بالإبل، وقال الحكاية عن ذلك الجبل الأصم والشامخ شموخ أناسه الذين عاشوا فيه. نتذكر ذلك الموروث بل ونشتاق لقيلولة من الزمن تجمعنا نحن وأهالينا في برداته الجميلة وأحلامهم التي ترسم دائما الأمل على شفاههم وطريقة معيشتهم وأحوالهم. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى